الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيبتدأ القراءة في هذا الكتاب، كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله، المتوفى سنة 52 و800 للهجرة. وقبل ذلك نقرأ نبذة من ترجمته رحمه الله لنعلم مدى منزلته وعظيم مكانته. فهو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن حجر الكناني العسقلاني الشافعي. ولد في شهر شعبان سنة 73 و700 على شاطئ نيل مصر القديمة. نشأ رحمه الله يتيما، حيث مات أبوه وله من العمر 4 سنوات، وكانت أمه قد ماتت قبل ذلك. دخل الكتاب وهو ابن 5 سنين، وأكمل حفظ القرآن وهو في 9 من عمره، وصلى بالناس التراويح في الحرم المكي سنة 85 و700، وله من العمر 12 عاما، وكان حين ذاك مع وصيه وهو زكي الدين الخروبي، وكان له من النهبة العلمية الشيء الكثير. فبعد حفظه القرآن كتب شيئا من مختصرات العلوم، وسمع بعض كتب السنة كصحيح البخاري وغيره. فلما قارب 20 فاق أقرانه في فنون الأدب ونظم الشعر الرائق، وكتب النثر الفائق، واهتم بالتاريخ وعلومه. ولما بلغ من العمر 20 عاما حبب الله سبحانه إليه علوم السنة النبوية، فأقبل عليها إقبالا عظيما سماعا وقراءة ومشاركة. وقد رحل رحمه الله تحصيلا للعلم وتطلبا للشيوخ إلى كثير من البلدان غير مكتف بمصر وعلمائها، فسافر إلى اليمن والشام والحجاز وأخذ العلم عن مشاهير علمائها. بلغ عدد شيوخه سماعا وإجازة وإفادة نحو 500 شيخ في سائر العلوم والفنون، وبخاصة الفقه والحديث. ومشايخ كثر، منهم عفيف الدين النشاوري المتوفى سنة 90 و700، ومحمد بن عبد الله بن ظهيرة المكي المتوفى سنة 710 و700، وأبو الحسن الهيثمي المتوفى سنة 780، وابن الملقن المتوفى سنة 480، وسراج الدين البلقيني المتوفى سنة 580، وهو أول من أذن له بالتدريس والإفتاء. وهكذا أبو الفضل العراقي المتوفى سنة 680، وهو الذي لقبه بالحافظ وعظم شأنه وفخم أمره وشهد له بأنه أعلم أصحابه بالحديث، وغيرهم كثر. وأخذ تلاميذه رحمه الله كثر، ومصنفاته كثيرة، منها فتح الباري في شرح صحيح البخاري وتهذيب التهذيب ولسان الميزان في رجال الحديث والتلخيص الحبير والدرر الكامنة وتغليق التعليق وإنباء الغمر بأبناء العمر وغيرها من المصنفات والمؤلفات التي تدل على غزارة علمه رحمه الله رحمة واسعة. وإن كان المصنف يعني قد وقع في شيء من الزلل في بعض المعتقد، فقد تابع الأشاعرة في بعض ماذا مسائل الاعتقاد في نفي الصفات، وهو في هذا يعني كان مجتهدا فقد أخطأ، وبين العلماء خطأه في هذه المسائل، ومن أولئك العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري. فكان رحمه الله يعني ممن يذب عن السنة ويدافع عنها، لكن زل في هذه المواضع، فبين العلماء خطأه فيها مع بيان عظيم منزلته وعظيم مكانته في العلم وكذلك في الدين، فرحمه الله جل وعلا رحمة واسعة. هذا الكتاب الذي هو نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وهو يعتبر من الكتب النافعة في علم الحديث التي لا يستغني عنها طالب علم لما حوته من مسائل كثيرة من مسائل المصطلح وما فيها من تحقيقات، إذ أن مؤلفها هو الحافظ الذي لقب بهذا اللقب واشتهر رحمه الله بتحقيقاته في علم الحديث وسعة علمه طلاعه وحافظته رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك كثرت شروح هذا المؤلف بين مطول ومختصر وبين نثر ونظم، مما يدل على أهمية هذا المؤلف عند أهل العلم. والكتاب كلما كان له قيمة وله منزلة فإن العلماء يقبلون عليه ويهتمون به في شرحه وتنقيحه وتدريسه وتعليمه، فلما يكثر أو تكثر شروح العلماء على كتاب من الكتب يعلم أهمية هذا الكتاب عند أهل العلم. ولذلك كما سمعتم كثرت يعني شروح هذا الكتاب بين مطول ومختصر، ولولا خشية الإطالة ذكرنا جملة من المصنفات المؤلفة في شرح هذا الكتاب من منثور ومنظوم، لكن حسبنا أن نذكر ما شيئا منها على سبيل التذكير لا على سبيل الحصر. فمن شروحها غير شرح الناظم رحمه الله شرح كمال الدين الشمني المتوفى سنة 21 و800 للهجرة، وسمى كتابه نتيجة النظر، وهكذا أبو الفضل أحمد بن صدقة القاهري متوفى سنة 905 للهجرة في كتابه عنوان معاني نخبة الفكر، وهكذا محمد عبد الرؤوف المناوي متوفى سنة 31 بعد 1000 للهجرة وغيرهم. وهكذا من المنظومات ممن نظم هذا المؤلف كمال الدين محمد بن محمد الشمني وشهاب الدين الطوفي وهو تلميذ الشمني، وكذلك أيضا شهاب الدين بن صدقة نعم وغيرهم كذلك كثر. فهذه مجرد إشارة، وإلا فكما سمعتم الشروحات عليها كثيرة. والحافظ رحمه الله ألف رسالته النخبة وهو مسافر، كما ذكر ابن الوزير اليماني رحمه الله، ونقله عنه الإمام الصنعاني في منظومته إسبال المطر، نظم نخبة الفكر، وقال في نظمه: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألف الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي ابن حجر. نعم. طيب، هنا كلمة الإمام السخاوي رحمه الله، حول نزهة النظر، قال السخاوي في الجواهر والدرر، قال: وهو شرح لكتاب نخبة الفكر السابق يقع في مجلد لطيف دمجها فيه. وسيأتي معنا أن المصنف دمج المتن مع الشرح، وقد كان عظيم الفائدة حيث تنافس الفضلاء من أبناء الإسلام عربا وعجما في تحصيله والاعتناء به، ونسخه الكثير من الشيوخ وطلاب العلم. نعم، هكذا يقول السخاوي رحمه الله. وسيأتي أن المصنف صنف هذا الشرح أو الكتاب استجابة لطلب بعض من طلب ذلك منه. طيب، نبدأ إن شاء الله في القراءة. قال المصنف رحمه الله: قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. فبدأ المصنف رحمه الله رسالته بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وذلك بقوله: الحمد لله، أي الحمد أي الثناء على الله جل وعلا مع المحبة والتعظيم، وألف الحمد للاستغراق أي كل الحمد لله، واللام في لفظ الجلالة للاستحقاق أي المستحق للحمد هو الله سبحانه وتعالى وحده، الذي لم يزل عليما قديرا أي متصفا بالعلم، وكذلك متصفا بالقدرة، الذي كذلك له الصفات الأسماء الحسنى والصفات العليا. ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وثنى بذلك ليحصل له شرف أو أجر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا لحصول البركة في التأليف، فإنه يحسن بالمتكلم إذا تكلم في خطبة أو كلمة أو ألف مؤلفا أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ليحصل له بذلك البركة في كلمته أو في تأليفه. وقد جرى يعني عمل أهل العلم في مصنفاتهم وتأليفاتهم أن يبدأوها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا ابتداء الدروس والكلمات والمحاضرات بالحمد والثناء على الله عز وجل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا. صلى الله، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، كما قال أبو علي الرياحي رحمه الله كما ذكره البخاري في صحيح تعليقا. وقال ابن القيم رحمه الله: صلاة الله على عبده ثناؤه، قال هو بمعنى الحنو والعطف، بمعنى الحنو والعطف، وهذا معنى أعم من معنى الثناء، فهو يشمل الثناء وزيادة. حنو الله وعطفه على عبده يعني ثناؤه عليه ونصرته له وتأييده، وهذا معنى أعم وأشمل. فأنت تقول: اللهم صل على محمد، أي أثني عليه واحن عليه واعطف عليه وانصره وأيده إلى آخره من هذه المعاني العظيمة. أرسله الله إلى الناس يعني إلى جميع الناس، العجم والعرب، الإنس والجن. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بشيرا لمن آمن به واتبعه بالجنة والفوز بنعيم الله، ونذيرا لمن عصاه وكفر به بالعذاب والنار والجحيم. قال: وعلى آل محمد وصحبه. آل محمد أي أتباعه، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما يدخل في ذلك هم أهل بيته عليه الصلاة والسلام. فالآل يطلق على الأتباع ويطلق على الأهل، ويطلق على الأهل، لكن يحمل لفظ الآل على معنى الأتباع ليكون أعم في المعنى وأشمل، كما قيل: آل النبي هم أتباع ملته، من كان منهم من عرب ومن عجم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فإذا الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمن به واتبعه، وأول من يدخل ذلك دخولا أوليا هم آل بيته عليه الصلاة والسلام. وهم يدعو على هذا المعنى أن الآل يطلق ويراد به الأتباع قول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يعني أتباعه، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: وعلى آل محمد وصحبه. الصحب جمع صاحب، والمراد به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال: وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهذا انتقال من الحمد والثناء إلى ذكر الموضوع، ومعناها مهما يكن من شيء بعد. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. التصانيف جمع مصنف، وهو يعني ما جمع مسائل متنوعة من العلوم. فيذكر المصنف رحمه الله أن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث كثيرة، يعني من ألف في علم الحديث وذكر مسائل الحديث فقد كثرت المصنفات وبسطت واختصرت، يعني منها ما هو موسع قد بسطت فيه المسائل، ومنه ما هو مختصر ذكر منها الشيء اليسير والقليل. قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي، وهو الحسن ابن عبد الرحمن، بكتابه المحدث الفاصل، واسم تمام كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وقوله قول المصنف هنا فمن أول من صنف قال الملا علي القاري رحمه الله، وهذا يشعر بوجود تعدد التصانيف، تعدد التصانيف في قرن القاضي وعدم تحقق الأولية، يعني ليس هو من أول من صنف ابتداء، لكن ممن يعني سبق في التصنيف، ممن سبق في التصنيف في علم الحديث. قالوا لكنه لم يستوعب، يعني ما ذكر كل أنواع الحديث، لم يذكر كل أنواع الحديث. قال العلامة الألباني رحمه الله، أي قال لم يأتي باصطلاحات كلها، لأنه من أول من صنف في هذا العلم، وأما أول من صنف في علم الحديث فالأكثر على أنه ابن جريج، وقيل مالك، وقيل ربيع ابن صبيح. وكتابه المحدث الفاصل يعني كتاب حسن، قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله ما أحسنه من كتاب. وقيل إن السلفي كان لا يكاد يفارق كمه، يعني في بعض عمره هذا الكتاب، فهو يعتبر يعني كتابا نافعا في بابه. قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وهو كتابه معرفة علوم الحديث. قال لكنه لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب ولم يرتب، يعني التهذيب التنقيح والتصحيح، فلم يحصل ذلك في كتاب الحاكم رحمه الله، فلم يهذب ولم يرتب، أي لم يرتب يعني ما ذكر علوم الحديث مرتبة، لم يذكرها مرتبة، فربما يعني ذكر شيء قبل أن يذكر ما هو قبله، فحصل شيء من عدم الترتيب. فمثلا بدأ بذكر العالي والنازل من صفات الإسناد، ثم أتبعها بنوع صدق المحدث، وهو بحث يعني بحث يتعلق بالراوي، ثم المسانيد والأسانيد، وشيء يتعلق بالسند، يعني هكذا يذكر أحيانا شيء يتعلق بالأسانيد وشيء يتعلق بالراوي، فلم يحصل فيه ترتيب. قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله قال عمل على كتابه، أي على كتاب الحاكم، مستخرجا وسماه معرفة علوم الحديث على كتاب الحاكم، معرفة علوم الحديث على كتاب الحاكم. وقال وأبقى أشياء للمتعقب، يعني الذي يأتي بعده ويتعقب عليه بأشياء قد فاتته. قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي أحمد بن علي بن ثابت، وصفه الإمام الذهبي رحمه الله بأنه خاتمة الحفاظ، بأنه خاتمة الحفاظ. قال وصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وهو الكفاية في علم الرواية، طبع عدة طبعات، وهو يعني يعرض فيه تفصيل للشروط الواجبة توفرها في عالم الحديث في هذا الكتاب. قال وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الراوي، لآداب الشيخ والسامع، الجامع لآداب الشيخ والسامع، وأيضا مطبوع، ذكر فيه شيء من آداب العالم والمتعلم. قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا, يعني الخطيب البغدادي رحمه الله, ما من فن إلا وألف فيه, إلا وألف فيه مؤلفا. وذكر يعني جملة من مصنفات الخطيب وتكلم عليها الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه السير, في كتابه سير أعلام النبلاء في المجلد 18. وكذلك أيضا هناك كتاب اسمه الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها الأستاذ يوسف العشي, تكلم على مصنفات الخطيب. وبلغت عدد مصنفات الخطيب رحمه الله 71 مؤلفا, 71 مؤلفا, وبعضهم أوصلها فوق 80. قال فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة, أبو بكر ابن نقطة ومحمد بن عبد الغني ابن شجاع البغدادي المتوفى سنة 29 للهجرة, قال كل من أنصف علم علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه, قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه, يعني ما جاء أحد بعد الخطيب إلا وانتفع من كتب الخطيب في علوم الحديث وفنونه. قال ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا الحظ أو من هذا العلم بنصيب, يعني من جاء بعدهم من المحدثين وأخذ من علم الحديث بنصيب, يعني حظ وافر. قال فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع, الإلماع, وتمام اسمه إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع, هو مطبوع هذا الكتاب تاليف القاضي عياض, وهو عياض ابن موسى اليحصبي الأندلسي. قال وأبو حفص الميانجي, الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله, نعم أبو حفص الميانجي هذا اسمه عمر بن عبد المجيد القرشي, والميانجي هذا نسبة إلى بلد بأذربيجان, نسبة إلى بلد بأذربيجان. وتوفي سنة 81 و500 للهجرة. قال وامثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق, فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية, وهي المدرسة الأولى التي بنيت سنة 28 و600 للهجرة. هناك مدرسة أخرى يقال لها الأشرفية كذلك لكنها الثانية, بنيت سنة 34 و600 للهجرة, وهذا كما في كتاب الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي. قال كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء, كتابه المشهور أي كتاب معرفة علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح، واشتهر هذا الكتاب باسم مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، أو يسمى أيضا علوم الحديث. قال: فهذب فنونه أملاه شيئا بعد شيء. الإملاء يعني الإلقاء، الإلقاء يكون يلقيه على التلاميذ بدروس، درس بعد درس، هكذا حتى يكتمل. قال: فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، يعني إلقاء الدروس ليس كالتصنيف والكتابة من حيث التحقيق والتدقيق والترتيب. فلهذا لما كان إلقاء هذا الكتاب كان عبارة عن إملاء يلقيه بصوته دروسا على الطلاب، لم يحصل فيه الترتيب على الوضع المتناسب المطلوب، كما أن المصنف إذا أراد أن يصنف أولا يضع شيء في ذهنه، طريقة يمشي عليها، ثم يكتب ويؤلف، فيكون التصنيف فيه شيء من التدقيق والترتيب وكذا. قال: واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، يعني ابن الصلاح اعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمعها في هذا الكتاب. قال: فجمع شتات مقاصدها، يعني ما تفرق من مصنفات الخطيب جمعه ابن الصلاح في هذا الكتاب. قال: وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، ضم إليها من غيرها نخب فوائدها. النخب جمع نخبة، وهو الشيء المختار، الشيء الذي يختار وينتخب. قال: فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، يعني اجتمع في كتاب ابن الصلاح ما تفرق في غيره من كتب الحديث من فنون علم الحديث وتقاسيم الحديث. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، عكف الناس يعني أقبلوا على كتاب ابن الصلاح ملازمة وقراءة وتعليما وتعلما. قال: وساروا بسيره، يعني بطريقته التي سار عليها. قال: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. فلا يحصى يعني كثير ممن نظم كتاب ابن الصلاح كم ناظم له. الناظم يعني جعله شعرا كالإمام العراقي رحمه الله، وهكذا القاضي شهاب المدلي. ومختصر يعني اختصر كتاب ابن الصلاح كالنووي في كتابه التقريب، هو اختصار لكتاب الحافظ ابن الصلاح، وهكذا أيضا الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث واختصار لهذا الكتاب. قال: ومستدرك عليه، يعني استدرك على الإمام ابن الصلاح بأن زاد أشياء لم يذكرها ابن الصلاح، كالإمام البلقيني رحمه الله في كتابه محاسن الاصطلاح زاد أشياء على ابن الصلاح، وهكذا أيضا مغلطاي في كتابه إصلاح ابن الصلاح. قال: ومستدرك عليه ومقتصر، مقتصر يعني ترك أشياء مما ذكرها ابن الصلاح. قال: ومعارض له ومنتصر، يعني ممن جاء يعارضه ويناقش ويخالفه في بعض المسائل، كابن أبي الدم، يعني أتى بكتاب مثل كتاب ابن الصلاح واعترض عليه في بعض الألفاظ والمعاني ورتب أبوابه. ومنتصر كالحافظ ابن حجر رحمه الله المصنف وشيخه العراقي، فقد انتصر لابن الصلاح. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. قيل أن الذي سأله هو عز الدين ابن جماعة، عز الدين ابن جماعة، وقيل محمد ابن محمد الزركشي. قال: أن ألخص له المهم من ذلك، يعني من علوم الحديث. قال: فلخصته. قال: فلخصته فأقول. طيب، أو نقرأ هنا، سنقرأ، سنعتمد على الشرح لأن المتن مذكور في ضمنه. قال: فلخصته في أوراق لطيفة، لطيفة يعني قليلة يسيرة، سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. سمى هذا الشهر نخبة الفكر. أذان؟ طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.